بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وهذا الحديث من الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله من أجل أن يبين أن الغلو من التنطع أو أن التنطع من الغلو، وفيه الخروج عن التوحيد إلى ما يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وتوثيق هذا الحديث كما علمت من المصنف رحمه الله أنه قال: أخرجه مسلم وغيره أيضا. وأما مناسبته للباب فقد دل على أن التنطع في الأمور كلها هو سبب من أسباب الهلاك، وهو نوع من أنواع الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عنه الله ورسوله. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فإن التنطع في تعظيم الصالحين يفضي إلى الشرك المنافي للتوحيد. وقول المصنف ولمسلم، المراد به الإمام الحافظ مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري صاحب الصحيح. قال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. فهو من حفاظ الدنيا، الإمام مسلم من حفاظ الدنيا، ثقة حافظ إمام، توفي سنة 261 من الهجرة. وقول المصنف عن ابن مسعود، وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، كان يعرف بأمه فيقال ابن أم عبد، وكان صاحب السواد وهو السر، والوساد أي الفراش، والسواك والنعلين، وكان من قراء الصحابة وعلمائهم. توفي سنة 32 من الهجرة، وذلك بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك بمعنى خاب وخسر، خاب وخسر وتلف كل متنطع. والمتنطعون هذا وصف يؤخذ منه التنطع، والتنطع معناه في اللغة مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم. ثم إنه استعمل في كل متعمق، يعني المتنطع المتكلم بأقصى حلقه. وأما معناه في الاصطلاح أو في الشرع فهو التعمق في قول أو فعل، التعمق في قول أو فعل. وللتنطع صور عشر، عشر صور، هي أقوال لأهل العلم ولكنها كلها تعد صورا مؤدية للمعنى الذي ذكرناه إجمالا، التعمق في القول أو الفعل. الصورة الأولى التكلف بعلم الكلام ومذاهبه والتعمق فيه. وعلم الكلام معلوم أنه مذموم لأنه يصادم الأدلة والنصوص بالآراء والعقول والأقيسة ويضارب بين الأدلة، فهو علم لا يهدي بل يضل. رحم الله الشافعي إذ يقول في أهل الكلام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا حكم أو هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك علم الكتاب والسنة. فتجد عند أهل الكلام تنطعا وتعمقا في الأشياء وهي باطلة فاسدة معارضة للقرآن والسنة. الصورة الثانية التعمق والتشدق في الكلام، التعمق والتشدق في الكلام، فيغالي بأقصى حلقه حتى كأنه سيخرج شيئا من شدة تعمقه في إخراج الحروف، في إخراج الحروف. وإذا قيل له لما تفعل هذا، هذا من التنطع، قال: هذا إتقان الحروف، هذا فيه إخراج الحروف من مخارجها، وهذا أيضا تنطع إذا كان فيه تكلف وتقعر في الكلام وفي مخارج الحروف. يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. الصورة الثالثة الغلو في العبادة، في أي نوع من أنواع العبادة، بحيث تخرج عن أمور وأصول الشريعة ويسترسل الشخص مع الشيطان في الوسوسة. كالزيادة مثلا في عدد مرات الوضوء والغسل ونحو ذلك، بأن هذا أبلغ في التطهر، فيقول له: إذا أردت أن تكون متطهرا محبوبا عند الله فاغسل يديك خمسا، وإذا زدت عشرا فذاك أطهر وأنظف وأحسن. وهذا هو التعمق والتنطع. نعم في كل نوع من أنواع العبادات. وكمن يريد أن يصوم وهو مريض يشق عليه ذلك، قالوا له خذ بهذه الرخصة، يقول لا، صيام أفضل والمشقة حاصل عليه. ومن الصور أيضا تكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام، بحيث لا يفهم العوام شيئا من الكلام لأنه وحشي. ووحشي اللغة هو الغريب من الألفاظ القليل في الاستعمال، يكون غير معلوم ولا مفهوم، يحتاج إلى تبيين وتفسير، فيستعملها ويكون قد دخل في الهلكة. ومن هذه الصور أيضا التنطع في البحث والاستقصاء لمسائل لا يحتاج إليها، وهذا ذكره ابن القيم نقلا عن الغزالي. ومن هذه الصور أيضا الامتناع عن المباح مطلقا، يمتنع عن شيء المباح، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، يقول من باب من أجل أن أكون زاهدا. ومن لبس الكتان والصوف والقطن، من لبس الكتان والقطن. والامتناع أيضا عن النكاح والزواج، كل هذا من التنطع الذي ذمه الله ورسوله. ومن الصور أيضا البحث عما لا يعني، البحث عما لا يعنيه. وقد علمت أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. ومن الصور التدقيق في الفروق البعيدة التي يفرق بها بين متلائمين أو يجمع بين متفرقين، وهذا قد يحصل عند بعض الفقهاء أو بعض اللغويين. ومن التنطع أيضا إدخال الباطل في قالب الحق أو في صورة الحق لقوة الفصاحة، إدخال الباطل في صورة الحق، وهذا تنطع هالك صاحبه. وأما الفصاحة التي توضح الحق وترد الباطل وتظهر عظمة الحق والعلم والدليل، فهذه فصاحة ممدوحة. ومن الصور التنطع في السؤال، حيث يسأل بعض الناس عما لم يسأل عنه الصحابة، كالسؤال عن كيفية صفات الله عز وجل، يسمع آيات في الصفات في الاستواء في العلو في اليد في الوجه، فيسأل عنها بكيف، يسأل عنها بكيف. فإذا ليحذر المسلم من التنطع فإنه سبيل الهلكة، وهي طريقة أهل الكتاب، طريقة أهل الكتاب. وقد ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم تنطعوا في السؤال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهل. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ولا زالوا في تنطع في السؤال. قالها ثلاثة، هلك المتنطعون، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، وذلك لأسباب، منها المبالغة في التحذير من التنطع، المبالغة في التحذير من التنطع، والثاني المبالغة في الإبلاغ والتعليم كي يحفظ الأمر عنه ويفهم، حتى يكون الأمر مفهوما أن التنطع سبيل للهلكة. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى تحفظ عنه وتفهم. هذا هو الدليل الأخير من الأدلة التي تذم وتبين خطر الغلو، خطر الغلو. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. هذه المسألة مهمة، يحث فيها المصنف رحمه الله على فهم هذا الباب وعلى فهم البابين بعده، لأن هذه الثلاثة الأبواب في موضوع واحد، في موضوع واحد، وهو الغلو، في موضوع واحد وهو الغلو. والفهم مهم جدا، ومعناه إدراك معنى الكلام، أن تدرك معنى ما يراد من هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله. إدراك معنى الكلام هو الفهم. زاد ابن عقيل بسرعة، يعني إدراك معنى الكلام بسرعة، والصحيح أنه لا حاجة إليها، لأن من يفهم بعد يقال حينئذ فهم، من فهم بعد وقت يقال له، يقال عنه بأنه فهم، ولا يحال بينه وبين هذا الوصف. والفهم في هذه الأبواب من أجل أمر ذكره المصنف رحمه الله، وهو تبين غربة الإسلام، بأن الإسلام غريب في أوساط الناس. في هذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فغربة الإسلام غربة واضحة وبينة في أول أمره وفي آخر أمره أيضا، وذلك أن أكثر الناس جعلوا الغلو في الصالحين، وكذلك أيضا عبادتهم من دون الله، دعاءهم، استغاثتهم بهؤلاء الصالحين من دون الله عز وجل، جعلوه هو أفضل الأعمال. وما سوى ذلك، أي من خالف هذه الطريقة فهو كافر خارج عن الملة، وهذا لا شك أنه تظهر بسببه غربة هذا الدين. والأمر الثاني في هذا قول المصنف: ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، وذلك أن القلوب تتقلب، والذي يقلبها هو الله سبحانه وتعالى. هذا فيه الإشارة إلى كثرة من يفسد بعد صلاح، وكثرة من ينحرف بعد استقامة، وكثرة من يشرك بعد توحيد. نعم، فالأمر خطر، ليس الشرك بالأمر الهين، وتقول بعيد بيني وبين الشرك مسافات، وتأمن على نفسك منه، فإذا بك تلج بابه شعرت أو لم تشعر. ولذا خاف أنبياء الله على أنفسهم من الشرك، خافوا أن تتقلب القلوب من التوحيد إلى الشرك بالله. فقال إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ الأمر خطر. فلذا حين ذكر أن هذه الأبواب التي تضم موضوعا واحدا يظهر فيها أمران: الأمر الأول غربة الإسلام، والأمر الثاني تقليب القلوب وإفسادها من التوحيد إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تتقلب القلوب في هذا الباب. فالحذر الحذر من خطوات الشرك والشرك للشيطان، وليحذر المسلم من كل ما يسبب الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعليه بأن يفهم هذه الأبواب التي تبين أمورا عظيمة من التوحيد. المسألة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي لما غلا هؤلاء في الصالحين حدث الشرك في من بعدهم بسببه. وأول شرك حدث في الأرض كان في قوم نوح كما مر معنا ذكر ذلك، والسبب في ذلك شبهة الصالحين. ما المراد بشبهة الصالحين؟ المراد بشبهة الصالحين أي شبهة حبهم، لأن من يريد أن يطمس على الحق ويظهر الباطل في صورة الحق يقول: نحن نجل ونحب ونعظم الصالحين، أما أنتم فلا تعظمونهم ولا تحبونهم، لأنكم لا تتوسلون بهم ولا تسألونهم ولا تطلبون منهم الشفاعة والهداية وغير ذلك. فالمراد بالشبهة هنا شبهة حبهم وتعظيمهم، وليس المراد أن الصالحين يشبهون الأمر على الناس ويلبسونه، ليس المراد ذلك، ولكن المراد أن هؤلاء يفتنون فيدعون أنهم يحبون الصالحين ويعظمونهم. المسألة الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. هذه المسألة تشبه التي قبلها، هذه المسألة تشبه التي قبلها. فأول شيء غير به دين الأنبياء هو الغلو وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وقد كان دين الأنبياء هو التوحيد، التوحيد لله سبحانه وتعالى، التوحيد الخالص. وهؤلاء غيروا دين الأنبياء، ففي زمن نوح عليه السلام أتى من يغير من قومه بحجة حب الصالحين وتذكرهم وغير ذلك. وفي زمن إبراهيم، أي من جاء بعد إبراهيم بعد أن كانت دعوته منتشرة وعامة، خصوصا في بلاد الحجاز في مكة وما جاورها، جاء من يغير هذا الدين بإيراد صنم يزعم هؤلاء أنهم إذا استنصروه نصرهم، وإذا استمطروه أمطرهم، وإذا استرزقوه رزقهم، فأتوا به ورضوا بهذا الدين وتركوا دين الأنبياء. فكان أول من غير دين إبراهيم هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي أتى بهذه الحجة باعتبار أن فيها النفع وفيها الصلاح والخير. وسبب ذلك قال: وما سبب ذلك، أي بين في هذه الأدلة ما سبب ذلك، وهو الغلو الذي فعله هؤلاء مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم، يعرفون أن الله عز وجل أرسل أنبياءه ورسله بالتوحيد. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون ما يدعو إليه، أيضا يعرفون أنه الحق. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أدلة كثيرة تبين أنهم كانوا يعرفون الحق، أنهم يعرفون الحق، لكنهم تعاموا عنه وتثاقلوا في قبوله. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في ذكر المسائل تحت باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: الرابعة، أي من المسائل، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وذلك لما أوحى إليهم الشيطان ذلك الأمر قبلوه، ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أتاهم الشيطان به، ولكنهم استحسنوا ما قاله الشيطان فحصل لهم ما حصل. قبلوا تلك البدع، والذي يرد البدع ذكرها هنا أمران مع أنه أمر واحد. الذي يرد البدع أمر واحد هو الرجوع إلى الشرع، الرجوع إلى الشرع والأخذ به. وذكر هنا آخر وهو الفطر، والمراد بها الفطر السليمة، الفطر السليمة التي تغذت بالتوحيد وبالسنة، فإنها ترد البدع. لكن هنا هل تكون مستقلة بمعرفة الشرع وبرد البدع دون أن يكون لها علم؟ الجواب لا. الفطرة ولو كانت سليمة فإنها لا تستقل بمعرفة الحق وبمعرفة التوحيد، ولذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ولم يوكل الأمر إلى الفطر السليمة، لأن الفطر قد يعرض لها التغير، تتغير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي الإسلام والتوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا دليل على أن الفطر قد تتغير. المسألة الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. وهنا في هذه المسألة يبين لك أن سبب هذا الكفر، سبب وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو خلط الحق بالباطل. خلط الحق بالباطل سبب للكفر، وهو الذي وقع فيه أهل الكتاب من اليهود ومن ماثلهم. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل؟ ونهى الله عز وجل المؤمنين عن لبس الحق بالباطل، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وهذا يدل على خطورته، لبس الحق بالباطل وخلطه به يسبب الكفر بالله عز وجل والوقوع في الشرك. وقول المصنف هنا: فالأول، المراد به الحق، فالأول محبة الصالحين، يعني الأول الذي هو الحق محبة الصالحين، هذا حق يمزج به الباطل، والثاني الذي هو الباطل ما فعله الأولون من نصب الأنصاب إلى مجالسهم من باب المحبة للصالحين، صوروا صورهم ونصبوهم في المجالس. فإذا مزج هنا الحق بالباطل، فكان سببا للوقوع في الكفر، سببا لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله عز وجل، لأنهم ظنوا أنهم ما صوروا تلك الصور ما صور آباؤهم تلك الصور إلا لعظيم أمر هؤلاء الصالحين. المسألة السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، والمراد بها قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد مضى معنا بيان هذه الآية وما كانوا عليه، أنهم صوروا هذه الصور وعبدوهم من دون الله فصارت أوثانا تعبد ثم نقلت إلى العرب. المسألة السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. والمراد بهذه المسألة أن هؤلاء نقص في قلوبهم الحق لكونهم لم يكتفوا بمحبة الصالحين والاقتداء بهم، بل زادوا عليه الباطل. انظر إلى النقص وإلى الزيادة، زادوا عليه الباطل وهو حين صوروا صورهم، ثانيا نصبوا إلى مجالسهم أنصابا، ثالثا عكفوا عندهم. والمراد بالجبلة هنا ما يجبل عليه الإنسان، ما يجبل عليه أي يطبع ويخلق. والإنسان ورد في القرآن مذموما ومحمودا، فمن حيث هو إنسان، من حيث ذاته ونفسه، ذمه الله سبحانه وتعالى إذا لم يهده الله عز وجل. قال الله عز وجل عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. وفي مقام المدح إذا كان الإنسان قد تعلق بالهدى والإيمان، فإن الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا زكى نفسه كان في أحسن حال. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن فجبلة الآدمي أن الحق إذا لم يغذى سينقص، وأن الباطل إذا لم يدفع سيزيد. وهذه مسألة مهمة. ينقص في قلبه وفي أفعاله، الحق ينقص في القلب وفي الأفعال، ليس في القلب فقط بل وفي أفعاله، والباطل يزيد. ولذلك أسباب لنقص الحق في القلب، أسباب، وزيادة الباطل فيه أسباب. من أسباب ذلك ترك العلم والتعلم، فإنه سبب لنقصان الحق وزيادة الباطل. والثاني موت العلماء، والثالث ترك مجالسة الصالحين، ترك مجالسة الصالحين، فهذه أسباب تجعل الحق ينقص من القلب والباطل يزيد، وهناك أسباب أخرى أيضا. المسألة الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع بريد الكفر، جاء في بعض النسخ سبب الكفر، وهما بمعنى، فالبريد هو ما يوصل إلى الغاية، والسبب هو ما يوصل إلى المطلوب. والمراد من هذه المسألة أن الكفر الذي حصل وحدث في الأرض بسبب ما ابتدعه أولئك من تصوير صورهم والغلو فيهم، هذا هو السبب. وهناك أمران يوصلان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. الأول، الطريق الأول وهو الأخطر، البدع، فإنه قد نقل عن عدد من السلف أنهم كانوا يقولون البدع بريد الكفر. ومما ذكر أيضا مما يوصل المعاصي، فقد نقل عن بعض السلف أنه قال المعاصي بريد الكفر، وأحدهما أخطر من الآخر، فبعض المعاصي توصل، يتدرج الشيطان بابن آدم إلى أن يوقعه في الكفر، وللشيطان خطوات في إيصال ابن آدم إلى الكفر. الأول إغراقه في المباحات، إغراقه في المباحات، ينتقل بعدها إلى خطوة ثانية وهي إيقاعه في المكروهات، في المكروهات والمشتبهات، ثالثها إيقاعه في صغائر الذنوب، إيقاعه في صغائر الذنوب، ورابعها إيقاعه في الكبائر، وخامسها إيقاعه في البدعة، وسادسها إيقاعه في الشرك والكفر بالله. فخطوات الشيطان خطرة، ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يصف طريقة الشيطان بأنها خطوة واحدة، بل ذكرها بالتعداد أنها عدة خطوات، لما يأتي لابن آدم من كل جهة ومن كل جانب لإيقاعه في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والبدع هي أعظم ذلك، وهي أقربها إلى الكفر والعياذ بالله، لذا قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهؤلاء أتوا ببدع فيها شهوات تصوير الصور
والغلو في الصالحين ونصب ذلك إلى المجالس والعكوف عندهم، كل هذا من الأمور الخطرة الموصلة إلى الشرك. المسألة التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان يعرف، نعم يعرف، أن البدعة أخطر، ولذا ورد عن السلف أنهم قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة ويظن أنه قد أحسن عملا وصنعا في ذلك فلا يوفق للتوبة، أما صاحب المعصية فإنه يوفق لها لأنه يعلم أنه ارتكب معصية وذنبا خطرا، أما صاحب البدعة فيحسب أنه على دين وعلى سواء السبيل. ولذا قال الله عز وجل عن هذا الصنف: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسب أنه على خير إذا أتى بالبدعة وأنه قد فاق غيره، طيب. الشيطان يعرف ما هو الذي تؤول إليه البدعة من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فرغبهم وزين لهم البدع وحسنها حتى صارت مقبولة من أجل أن يحصل له ما يريد من الوقوع في الكفر بالله عز وجل. ولو حسن قصد الفاعل، ولو قال إن نيته حسنة. ولذا ورد عن بعض السلف أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أما حسن القصد مع البدعة فله حالات: الحالة الأولى أن يقع في البدعة وهو جاهل غير عارف بأنها بدعة وقصده حسن، فهذا يؤجر على قصده ولا يؤجر على عمله. فإذا علم أنها بدعة فوقع فيها أثم على الجميع، أثم على الجميع. هذه هي الحالة الثانية. وأما من كان عالما بالبدعة واجتنبها قاصدا وجه الله فهو مأجور على قصده الحسن وعلى تركه للبدعة. المسألة العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. القاعدة الجامعة التي تقتضي النهي عن الغلو مطلقا. لماذا؟ لأن الغلو يؤول ويؤدي إلى الكفر بالله عز وجل، فلا بد أن يتعرف
المسلم على هذه القاعدة الكلية، أن الغلو في الصالحين أو الغلو مطلقا يصل به إلى البدعة ثم إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. المسألة الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. وذلك أن قوم نوح عكفوا على قبور هؤلاء الصالحين وأتوا بأعمال وعبادات يقولون لا نصرفها لهؤلاء ولكن لله عز وجل، لكن هذا العمل أن يعبد الله عاكفا على قبر لأجل العمل الصالح، هذا سبب لعبادة صاحب القبر من دون الله عز وجل. وسيأتي معنا باب في هذه لهذه المسألة. المسألة الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. وقد مر معنا بيان التماثيل والحكمة في إزالتها، لأن بقاءها سبب لعبادتها من دون الله عز وجل، ولو بعد حين ولو بعد زمن ستعبد هذه الأوثان وهذه التماثيل وهذه الصور من دون الله ولو بعد زمن. فجيل ذهب وانقضى وأتى جيل عبد الصور من دون الله تعالى. المسألة الثالثة عشرة، معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. المراد بالقصة قصة الصالحين من قوم نوح، وكيف آلت الأمور إلى الشرك بالله عز وجل. لابد أن تعرف هذه القصة لأنها تفيدك فوائد عديدة في جانب التوحيد واجتناب الشرك، ومعرفة شدة الحاجة إليها. لماذا؟ لماذا الحاجة لمعرفة هذه القصة شديدة؟ الجواب، لئلا يجهل الإنسان أمرها فيفعل ما فعلوا. إذا لم يعرف معنى هذه القصة، لم يعرف حقيقة هذا الأمر، يكون ذلك سببا في أن يفعل مثل ما فعل أولئك. قال مع الغفلة عنها، نبه على أن الغفلة حاصلة، الغفلة حاصلة في هذه القصة. غفل أكثر الناس عنها فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح بسبب الغفلة، بسبب الغفلة. الرابعة عشرة، وهي أعجب العجب، أعجب العجب. العجب نوعان، منه عجب بمعنى الاستحسان، وهذا فيما يكون محمودا، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه التيمم في تنعله إلى آخره. ويأتي بمعنى الإنكار، بمعنى الإنكار، وذلك إذا فيما يكون مذموما، كما قال الله عز وجل وإن تعجب فعجب قولهم، إن تعجب فعجب قولهم، أي إذا كنا ترابا. وسيأتي بيان هذه المسألة، نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ذكرنا في الدرس السابق بيانا لبعض المسائل التي وردت في باب الغلو في الصالحين المسألة الرابعة عشرة قال المصنف رحمه الله وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والماء. هذه المسألة مسألة عظيمة في بابها بين فيها المصنف رحمه الله حال الذين غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى أو صرفوا لهم بعض العبادات أن أول أمرهم من العجب معرفتهم لخطر الغلو في الصالحين لكونهم قرأوا آيات مفسرة ومبينة وقرأوا أحاديث مفصلة أيضا ومع ذلك لم ينتفعوا بذلك وادعوا العلم والمعرفة أنهم يعرفون وأنهم يعلمون ومع ذلك عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني من العجب العظيم الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا اعتقادهم أنهم حين اعتقدوا تلك العقيدة في القبور في قبور الصالحين وفي الصالحين اعتقدوا أنها أفضل العبادات تصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم وجعلوا هذه الأمور المنهي عنها أفضل العبادات. والعجب الثالث من صور العجب إذا نهاهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر إذا قيل لهم هذا منكر هذا شرك بالله عز وجل حكم هؤلاء المفتونون بالقبور والغالون في الصالحين حكموا عليه على أولئك بالكفر المبيح للدم والماء عياذا بالله. لهذه الصور الثلاث قال المصنف وهي أعجب العجب لهذه الثلاث. المسألة الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة
أي أن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين لم يريدوا إلا الشفاعة وإلا فقد كانوا مقرين بأن الله هو الخالق والرازق والنافع إلى غير ذلك. وهذا ما أورده من الحجج والشبه كثير من المشركين من الذين وقعوا في الشرك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإذا صرفوا لهم أنواع العبادات يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يصرحون المشركون المتقدمون والمتأخرون منهم، يصرحون بأنه ما يريدون منهم إلا أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، وهذه لا تغني عنهم شيئا، شبهة باطلة أبطلها الله عز وجل. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المسألة السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، وقد أشار إلى أن الجيل الأول الذي صور كان لديهم علم، كان لديهم علم بالشرك وبصوره، وكذلك أيضا بالتوحيد، حيث إنهم لم يعبدوا تلك الصور ولم يعبدوا أولئك الصالحين، لكن اتخذوا تلك الصور. فظن من بعدهم أنهم ما عملوا هذا العمل إلا من أجل أن يتوسل بهم وأن يتقرب بهم إلى الله تعالى، فوقع الجيل الثاني في الشرك. أما الجيل الأول فقد فعل ذلك من أجل أن يتذكر أفعالهم ويزداد في العبادة، لكن الجيل الثاني فسد بظنه الفاسد حين ظن أن العلماء ما فعلوا ذلك إلا من أجل عبادة هؤلاء. المسألة السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. والبيان العظيم ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بألا يتجاوز العبد الحد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. مدح النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، والمنهي عنه هو الذي يكون فيه مجاوزة للحد، لأن مجاوزة الحد في المدح يوصل إلى الشرك بالله وإلى عبادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دون الله، وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام، ناصح لأمته ألا تلج بابا من أبواب الشرك ولا أن تأتي وسيلة من وسائله. المسألة الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. المتعمقون هم المتنطعون، المتكلفون المتشددون في غير موضع التشديد هم المتنطعون، وقد نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأن من تنطع هلك، ومن التنطع رفع المخلوق فوق منزلته، من التنطع رفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله إياها. المسألة التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. والمراد من هذه المسألة أن صور هؤلاء الصالحين وأنصابهم لم تعبد حتى فقد العلم. ففي زمن العلم لا يلتفت الناس إليها، يعلمون هذا شرك، هذا موصل إلى الشرك، يبتعدون. لكن عند أن يذهب العلم لا تأمن أن يرجع الناس إلى عبادة شجرة أو حجر أو نحو ذلك، لا تأمن، لا تقول هذا مستحيل، بل هو ممكن الحدوث. ولهذا قال المصنف فيها بيان معرفة قدر وجود العلم. نعم، إذا وجد العلم ذهب الجهل، وذهب الشرك، وذهبت البدع والخرافات، وذهبت أنواع كثيرة من المعاصي والذنوب بسبب وجود العلم، بسبب وجود العلم. فأحسن الأماكن الأماكن التي يتواجد فيها العلم، يقل الشر ويذهب الجهل ويختفي. وأسوأ الأماكن الأماكن التي لا يتواجد فيها العلم. ولذا تجدون أن اليهود أو أن المشعوذين والسحرة إذا وجدوا المكان مكان جهل قال هذا مكان مناسب، يستطيع أن يلبس على الناس. فلا تجد السحرة ينتشرون إلا في أماكن الجهل، في أماكن الجهل ينتشرون. وهذا يدل على أهمية العلم، أهمية العلم وبيان قدره. كيف بوجود العلم يحصل التوحيد، وبفقد العلم يكون الشرك، يوجد الشرك. فلا شك أن وجود العلم منفعة عظيمة، وفقد العلم مضرة كبيرة على الفرد وعلى الجماعة وعلى الأمة. المسألة العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. قد يقول شخص كيف يفقد العلم؟ هل معناه أني لا أجد كتابا سينتهي، أو تؤخذ الكتب وتحرق وتتلف، أو تؤخذ المصاحف وترفع؟ هل يكون كذلك؟ الجواب لا، ليس بهذه الصورة. أن ينمحي العلم من الصدور أو من السطور، ولكن بموت العلماء. وهذه المسألة تبين قدر العلماء وأهمية وجودهم، أهمية وجودهم في المجتمعات، في الأماكن أو البلاد الإسلامية. مهم، إذا ذهب أهل العلم فقد العلم. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولاحظ، عالم بعد عالم، حتى تصير الأزمنة فيها شحة في العلماء، شحة يعني قلة واضحة. ما بقي إلا عالم أو عالمان، أو بل قال حتى إذا لم يبق عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذهاب العلماء خطر على المجتمعات الإسلامية، والله المستعان. يقول الأخ: الأزمنة الماضية ليس هناك أدوات التصوير، فكيف صوروا الصالحين؟ صوروهم بأيديهم، رسموا صورا تقارب صورهم، وليس لازما أن يكون منحوتا، بل قد يكون رسما بأي أداة من الأدوات ويكون واضحا أو قريب من صورة ذلك الإنسان، هذا كان حاصلا. ولا يلزم أن يكون هو، لكن تلك هي الصورة التي قالوا عنها إنها صورة ود، وهذه قالوا عنها صورة يغوث وغيره، هذا موجود، كان موجودا، فهم يعرفون هذه الطريقة من طرق التصوير. وفي كل زمان تتجدد أمور وتظهر أحوال أخرى غير الأحوال التي كانت من قبل، والله المستعان.